أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعنه عليه السلام قال حدثني أبي أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج فقضي لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة كان الحديث في مستحبات الحاكم وأن الحاكم يستحب له أن يعظ الحالف قبل اليمين ذكرنا بعض الروايات التي تدل على أنه الأفضل للإنسان ألا يقسم وإن كان صادقا وذلك إجلالا له سبحانه وتعالى أن الله أجل أن يحلف به ذكرنا بعض الروايات وأشار المصنف والشارح إلى بعض الروايات وقرأناها بالأمس هناك رواية أخرى موجودة في المقام وهي هذه الرواية أن إحدى زوجات أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام طلقها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فادعت صداقها فاشتكت إلى حاكم ذلك البلد أو في ذلك المكان فالحاكم والقاضي طلب من الإمام إما أن يعطي الصداق وإما أن يحلف على أنه أعطاها قب من الواضح فيما سبق يعني في تلك الأزمنة كانوا يتعاملون مع أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تعامل الإنسان العامي تعامل الإنسان العادي وإلا بحسب اعتقادنا المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام إذا قال أني أعطيت صداقها بعد لا يطالب بالبينة ولكنه في قضية فدك وأمثال قضية فدك أن الأمر واضح أنه لم يكن التعامل مع أهل البيت تعامل المعصوم وإنما كان التعامل معهم تعامل الإنسان العادي إنسان العامي على أي الأحوال الرواية تقول بأن المرأة كانت من الخوارج عند الإمام من هنا وقع الكلام بين الأعلام بين الفقهاء بأنه أساسا يمكن أن تكون مرأة معادية وتنصب العداء لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ومع ذلك يتزوجها المعصوم يمكن ذلك أو لا يمكن توجد صورتان الصورة الأولى أن نقول أنه تزوجها ولم يكن يعلم أنها من الخوارج فعندما علم أنها منهم فطلقها خب هذا يرتبط بمسألة وهي أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يخفى عليه شيء في الموضوعات أو لا يخفى عليه شيء في الموضوعات إذا قلنا أن المعصوم لا يخفى عليه شيء من الموضوعات فهذا الفرض غير مقبول أما إذا قلنا لا يخفى عليه الموضوعات إن أراد أن يعلم علم ولكنه لا يعلم بالفعل كل شيء يرتبط بالموضوعات بناء على أنه لا يعلم كل شيء يرتبط بالموضوعات بالفعل وإنما إذا شاء أن يعلم يعلم خب لا محذور أن نقول بأنه عليه أفضل الصلاة والسلام تزوجها وهو لا يعلم أنها من الخوارج فبعد أن علم أنها كذلك طلقها أو افترضوا على سبيل المثال أنه كان يعلم من أنها من الخوارج وتزوجها أيضا ولم تكن تظهر أمامه شيئا يؤذي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ولا دليل على أنه لا يجوز الزواج بالخوارج على أي الأحوال هذه الصورة الأولى الصورة الثانية أن نقول بأنه لا يجوز الزواج من الخوارج وهذه الرواية لا بد أن تؤول وأن توجه إما هكذا وإما أن يدعى كما يقول في الحاشية أن الرواية ضعيفة السند وعلى هذا الأساس فلا يمكن قبولها المهم ليس هذا هو محل الشاهد. محل الشاهد في هذه الرواية أن ذلك القاضي وجه الخطاب إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، قال إما أن تحلف وإما أن تعطي صداقها. خب، من الواضح أن المعصوم كان صادقا في أنه أعطى الصداق، وإن كانت هي تستعديه وتدعي أنه لم يعطي صداقها. نجد أن المعصوم سلام الله عليه لم يقسم وأمر ولده أن يعطي الصداق، وهذا معناه أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يقسم حتى اليمين الصادقة الذي هو محل الكلام. وعنه عليه السلام قال: حدثني أبي عن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج، فقضي لأبي أنه طلقها، طلقها الإمام، فادعت عليه صداقها، فجاءت بالإمام إلى أمير المدينة تستعديه، فقال له أمير المدينة: يا علي، الرواية مرتبطة بعلي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، باعتبار أن الراوي هو الإمام الصادق، يقول: حدثني أبي يعني الإمام الباقر أن أباه يعني الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، يا علي، إما أن تحلف أو تعطيها. فقال لي: يا بني، قال الإمام الباقر: قم فاعطها 400 دينار. فقلت: يا أباه، جعلت فداك، ألست محقا؟ أنت محق في أنك تقول أعطيت صداقها. قال: بلى، ولكني أجللت الله. هذا محل الشاهد، هو هذا: ولكني أجللت الله عز وجل أن أحلف به، أي بالله، يمين صبر. مراد من يمين الصبر كما يقول في الحاشية: أي يمين صدق وحق، أجله فضلا أن أقسم به يمين كذب. مسألة أخرى، وهي أنه أشرنا بالأمس أنه إذا ادعى المدعي دعوى في مقام الجواب ماذا يجب على المدعى عليه؟ هل لا بد أن عندما ينكر نفس ما ادعاه المدعي، أو يستطيع أن ينكر بنحو أعم مما يدعيه المدعي؟ يعني مثلا أن المدعي يدعي على زيد بأني أقرضته 1000 درهم، هنا في مقام الجواب زيد لابد عندما ينكر يقول: لم أقترض منه. هذا يكون جوابه موافقا لما ادعاه المدعي، لأنه ذاك يقول أقرضتك، في مقام الجواب في مقام الإنكار يقول: لم أقترض منه أي شيئين. هذا يتطابق فيه الكلام المدعي، دعوى المدعي، مع جواب المنكر. هل يجوز له أن يقول شيئا، يعني المنكر أن يقول شيئا في مقام الجواب يكون أعم من دعوى المدعي؟ مثلا يقول أنه لا حق له عندي، لا يقول لم أقترض، لا حق له عندي، هل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ قلنا بالأمس قول يقول بأنه لا بد أن يتطابق. لماذا لا بد أن يتطابق؟ قالوا: لأن الإنكار لا بد أن يكون بنحو يستطيع أن يحلف عليه المنكر، لأن المنكر عندما ينكر قد يطالب ماذا؟ باليمين، فلا بد عندما ينكر يستطيع أن يحلف عليه أني لم أقترض منه، يقسم على ذلك، وعلى هذا الأساس فلا بد أن يتطابق. وقول آخر يقول: لا يجب التطابق، ودليله هذا، وهو أنه قد يكون المنكر في الواقع قد اقترض منه ولكنه أدى إليه القرض، ولكن لا يوجد عنده دليل على أداء القرض. فلو قال اقترضت ولكني أديت، هنا يكون الإقرار ثابتا في حقه ولا دليل له على الأداء، وهو في الواقع ونفس الأمر يعلم أنه قد أدى القرض. إذن الأفضل أن يقول ماذا؟ الأفضل أن يقول: لا حق له عندي. قال:
ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق في مقام اليمين، يمكنه أن يحلف على نفي الاستحقاق وهو الأعم، ويمكنه أن يحلف على الأخص الذي هو مدعى المدعي. هذا إذا لم يكن قد اقترض مثلا، أما إذا كان قد اقترض شيئا والآن يطالب باليمين فيمكنه أن يحلف على نفي الاستحقاق، لأنه إذا أقر بالقرض وادعى أنه أدى فإنه لا يوجد عنده دليل على الأداء. ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق وإن أجاب في إنكاره بالأخص. التفتوا جيدا، هذا معناه أن نفي الاستحقاق هو ماذا؟ أعم، وإن كان في مقام الجواب أجاب ماذا؟ بالأخص. يعني أن المدعي قال له أقرضتك، هو في مقام الإنكار يقول لم أقترض منك، ويقول اقسم على ذلك، يقول أقسم أنه لا حق لك عندي، مو أقسم على أنه ماذا؟ لم أقترض منك. لماذا؟ لتلك النكتة التي أشرنا إليها، وهو أنه لعله قد اقترض ولكنه أدى ذلك القرض وذلك الدين. قال ويكفي في الحلف على ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق وهو الأعم، وإن أجاب المنكر في إنكاره بالأخص. مثاله أين؟ يقول كما إذا ادعي عليه قرضا فأجاب في مقام الإنكار بأني ما اقترضت، ولكنه في مقام اليمين قال لا حق له عندي. لأن نفي الاستحقاق يشمل المتنازع وهو القرض وزيادة، ومن هنا فنفي الاستحقاق يكون ماذا؟ يكون أعام، والدعوى تكون أخاص. ولأن المدعي قد يكون صادقا، هسه لماذا يجوز أن ينفي أن يحلف على نفي الاستحقاق؟ يقول لأن المدعي قد يكون صادقا في أنه أقرضه، ولكنه المنكر أيضا صادق أنه اقترض وأدى ذلك القرض، ولكنه لو قال نعم اقترضت لا يستطيع أن يقيم دليلا على أنه أدى القرض، ففي مقام اليمين يقسم على نفي الأعم الذي يشمل المتنازعة وزيادة. ولأن المدعي قد يكون صادقا، هذا دليل لجواز الحلف على نفي الاستحقاق. لماذا يجوز الحلف على نفي الاستحقاق مع أن الدعوى هي القرض مثلا؟ لماذا يجوز الحلف على نفي الأعم مع أن الدعوى هي ماذا؟ الأخاص. دليل هذا لأن المدعي قد يكون صادقا، فعلى هذا الأساس فارز خلوه هنا، فعلى هذا الأساس فعرض المنكر في مقام اليمين، فعرض المنكر ما يسقط الدعوى، لأنه إذا قال نعم اقترضت لا يستطيع أن يقيم دليلا على أنه أدى القرض. فماذا يقول في مقام اليمين؟ يقول في مقام اليمين على أو يحلف على نفي الاستحقاق حتى يسقط أصل الدعوى. فعرض أي المنكر ما يسقط الدعوى. وعلى هذا الأساس ولو ادعى به، يعني أنه المنكر ادعى أنه عفوا، ولو اعترف المنكر بالقرض وادعى المسقط طولب بالبينة وقد يعجز عنها، فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق. هذا هو الوجه في أن الدعوى وإن كانت أخص إلا أن اليمين يمكن أن يكون بالأعام يشمل المتنازع وزيادة. وقيل لا يلزمه الحلف على وفق ما أجاب به، لأنه لا بد الإنسان إذا أراد أن يجيب لا بد دائما جوابه يكون بنحو يستطيع أن يحلف عليه. وحيث أنه قال ماذا؟ قال هنا ما اقترضت، إذن لابد أن يكون يمينه على ماذا؟ على الجواب، فيكون هناك تطابق بين الجواب وبين ما يقسم عليه. وقيل يلزمه الحلف على وفق ما أجاب به. لماذا يلزمه ذلك؟ هذا دليل القول الثاني، لأنه أي المنكر بزعمه قادر على الحلف عليه، أي على هذا الجواب. هو عندما أجاب في مقام الجواب وأنكر أني ما اقترفت، هذا معناه أنه قادر على ماذا؟ قادر على أن يحلف على ما أجاب به، حيث نفاه أي نفى القرض مثلا بخصوصه، هذا إن طلب المنكر اليمين من المدعي، هذا إن طلبه منه المدعي، إلا أنه فارزة ويضعف بما ذكرنا. هذا القول الثاني يضعف بما هو، بماذا يضعف؟ يضعف بما ذكرناه قبل قليل من أنه قد يجيب في مقام الجواب بالأخص، ولكنه في مقام اليمين يقسم على نفي الأعام، وبإمكان التسامح في الجواب بما لا يتسامح فيه، بما لا يتسامح في اليمين، بأنه في مقام الجواب قد يحصل تسامح، أما في مقام اليمين لأنه تترتب عليها آثار وضعية وتكليفية فإنه لا يتسامح فيه. خب، اليمين على قسمين، تارة أن اليمين مسألة جديدة، تارة أن المكلف يقسم على فعل نفسه، وأخرى يقسم على فعل غيره. يعني أن متعلق اليمين تارة مرتبط بنفس الحالف، وأخرى أن متعلق اليمين مرتبط بغير الحالف. يريد يقسم، ولكن يريد أن يقسم على أنه فعل أو ترك. إذا كان متعلق اليمين الذي يريد أن يقسم به مرتبطا بفعله وتركه، فلا بد أن يقسم بنحو بتي وجزمي وقطعي. يقول والله مثلا لم أفعل، والله فعلت، ونحو ذلك. إذا كان متعلق اليمين مرتبطا بنفس الحال فعلا أو تركا، فلا بد أن يقسم عليه ماذا؟ بنحو البتي والجزم والقاطع. خب، أما إذا كان متعلق اليمين مرتبطا بغير الحالف، فهل يقسم عليه بالبت والجزم واليقين، أو فيه تفصيل أو لا؟ قال فيه تفصيل، وهو أنه إذا كان ذلك المرتبط بالغير فعلا فيقسم عليه بالجزم، لأنه فعل يستطيع أن يراه. أما إذا كان تركا فيستطيع أن يقول ماذا؟ يستطيع أن يقول لم يفعل. من أين تستطيع؟ تستطيع أن تقول لا أعلم أنه ماذا فعل، لا أعلم، يقسم على نفي العلم لا على نفي الفعل أو عدم الفعل. إذن إذا كان مرتبطا بفعله فعلا، مرتبطا بمتعلق اليمين مرتبطا بالحالف فعلا وتركا، لا بد ماذا؟ أن يكون جزميا. أما إذا كان مرتبطا بالغير ففيه تفصيلون. قال والحالف يحلف أبدا، يعني دائما، على القاطعة في فعل نفسه وتركه وفعل غيره. في هذه الصور الثلاث يحلف على القطع والبت، الجزم فعل النفس، فعل الغير، وترك النفس، لأن ذلك يتضمن الاطلاع على الحال، فعل نفسه، ترك الفعل عند عن من نفسه، وفعل الغير، هذا يمكن للإنسان أن يطلع عليه، لأن ذلك يتضمن الاطلاع على الحال، ذلك الحال الممكن معه القطع والجزم والبات. أما وفيما يرتبط على نفي فعل غيره أن الغير لم يفعل، أنت لا تستطيع أن تقول لم يفعل قطعا، تستطيع أن تقول لا أعلم أنه فعل على نفي العلم، وعلى نفي العلم ولكنه مو في فعل الغير، وإنما في نفي فعل غير. قال كما لو ادعي على مورثه مالا فكفاه العلم على انه لا يعلم بذلك المال، مو اعلم بعدم ذلك المال. انا من اين استطيع ان اعلم بانه مورثي لم يأخذ مالا؟ كل ما استطيع ان اقوله ماذا؟ اقوله اني لا اعلم انه ماذا؟ انه قد اخذ ذلك الشيء. انت يدعى على مورثك انه اخذ مالا من زيد، وانت تستطيع ان تقول انا اعلم، تارة تعلم بالانصاف، تارة انه المورث قد قال لك اني لم اخذ منه شيء. خب هنا لا اشكال ولا شبه، تستطيع ماذا؟ ان تقول جزمي، واخرى لا تعلم. هنا عندما لا تعلم تحلف على نفي فعل الغير او على عدم فعل الغير، على عدم العلم بفعل الغير. يقول هنا تقول لا اعلم ان على مورثي مالان، مو انه لا يوجد مال على مورثي. كما لو ادعي على مورثه مالا فكفاه الحلف على انه لا يعلم بذلك المال. لماذا؟ لانه يعسر الوقوف عليه بخلاف اثباته، اثبات ذلك المال، فان الوقوف عليه لا يعسر. انت في مقام تريد ان تثبت ان مورثك عليه مال، تجزم بانه اذا علمت كنت تعلم انه قد اخذ المال، تقول باني اعلم انه فعل ذلك، بخلاف اثبات ذلك المال فان الوقوف عليه لا يعسر. شوفوا التعبير جاء ماذا؟ جاء بالعسر، والا الانسان اذا استطاع ان يطلع فانه يستطيع ان ينفي ايضا عدم الوقوع، مو العلم بعدم الوقوع. القول في الشاهد واليمين. بعد ذلك ننتقل الى بحث اخر، وهو انه ما هي تلك الموارد التي اذا لم يستطع المدعي ان يقيم البينة كاملة المركبة من شاهدين، يكفي ان يقيم شاهدا ويمين. ما هي تلك الموارد؟ إذا المدعي استطاع أن يقيم البينة على دعوى فبها ونعمت، يعني أنه يقيم شاهدين عدلين على مدعى، هذه بينة تامة. طبعا في الموارد التي نحتاج فيها إلى شاهدين عدلين. أما إذا لم يستطع إقامة شاهدين عدلين، كان له شاهد عدل واحد، فهل يمكن أن يضم إليه اليمين لإثبات الحق، لإثبات دعوى المدعي، لثبوت دعوى المدعي، أو لا يمكن؟ يقول إذا كان تلك الدعوى مرتبطة بالمال مباشرة، كانت الدعوى دعوى مالية كالقرض كالدين ونحو ذلك، أو لم تكن الدعوى دعوى مالية مباشرة ولكن المقصود الأساسي منها هو ماذا؟ هو المال، من قبيل الجنايات. أنت تدعي جناية ولكن مقصودك الأصلي من وراء دعوى الجناية ماذا؟ تحصيل المال، وإلا ليس المقصود بالذات هو إثبات أن هذا جاني، وإنما المقصود بالذات هو تحصيل المال، ولكنه طريقه ماذا؟ طريقه أن تثبت أن هذا جاني، أن هذا قام بالفعل الكذائي. يقول في الموارد التي تكون الدعوى مالية، مقصود مالية يعني أصل الدعوى مرتبطة بالمال، أو في الموارد التي أصل الدعوى لا ترتبط بالمال ولكن المقصود الأصلي من الدعوى ماذا؟ الانتهاء إلى مال، يمكن أن ينضم إلى الشاهد الواحد يمين المدعي فيثبت الحق. أما في غير هذين الموردين فلا يمكن أن تثبت الدعوى بشاهد واحد ويمين المدعي. ثم بعد ذلك يذكر جملة من المصاديق التي وقع الاتفاق فيها أنها تثبت بشاهد ويمين، والتي وقع الاتفاق فيها أنها لا تثبت بشاهد ويمين، والتي وقع الاختلاف فيها انها تثبت بشاهد ويمين او لا تثبت. اذن المصاديق او الامثلة التي سيتعرض لها الماتن الشهيد الاول ويبينها الشارح تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول وقع الاتفاق انه يكفي فيها شاهد ويمين. القسم الثاني وقع الاتفاق انه لا يكفي فيها شاهد ويمين. القسم الثالث وقع فيها الاختلاف انها تثبت بشاهد ويمين او لا تثبت. قال القول في الشاهد واليمين يعني القول في الموارد التي يكفي ان يضم الى شاهد واحد يمين المدعي لثبوت الحق. كل ما هذه كل ما كما تعلمون مرة تكتب موصولة متصلة ومرة تكتب ماذا منفصلة. يعني مرة تكتب كل ما هي متصلة فالما تكون ما ظرفية زمانية وبعض الأحيان تكتب ماذا منفصلة. هذه عندما تكتب منفصلة مراد منها الموصولة. وفي كثير من الموارد يقع فيها اشتباه. يعني انها تكتب متصلة ما مع كل في الواقع لابد ان تكتب منفصلة او تكتب منفصلة وفي الواقع لابد ان تكتب متصلة. هنا لابد ان تكتب منفصلة لان الماء ما موصولة. كل ما يعني كل الذي يثبت مو في كل زمان مو في كل ظرف. هاي الماء هنا مو ظرفية مو زمانية. كل ما يعني كل الذي في كل تلك الموارد التي كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين. هسه ما هي تلك الموارد التي تثبت بشاهد وامرأتين؟ ان شاء الله سيأتي في الابحاث اللاحقة ما هي تلك الامور التي يمكن ان يستعاض بشاهد واحد يستعاض عنه ماذا بامرأتين. يقول في كل تلك الموارد التي يمكن ان نستعيض فيها عن الشاهد الرجل العادل بامرأتين يمكن ان يثبت ذلك الحق بشاهد ويمين. كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين. خب ذاك الذي يثبت بشاهد وامرأتين ما هي؟ قال وهو كل ما كان مالا. أصل الدعوة كانت دعوة مالية أو كان المقصود من إقامة الدعوة المال. وإن كانت أصل الدعوة غير مالية ولكن المقصود الأصلي ماذا؟ المال، التوصل إلى المال. كالدين والقرض. كالدين والقرض يقول هذا تخصيص بعد التعميم. هذا تخصيص وتخصيص بعد التعميم يعني القرض تخصيص بعد الدين لأن الدين عام يشمل موارد متفرقة منها القرض. تخصيص بعد التعميم هذا من قبيل يحافظون على الصلوات والصلاة الوسطى ذكر الخاص بعد العام. تخصيص بعد التعميم. قال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصلح والإجارة والهبة المشروطة بالعوض. لأنه الهبة غير المشروطة فإنه بمجرد أن ينكرها معناه أنه رجع في الهبة وتفصيله يأتي في كتاب الهبة. والهبة المشروطة بالعوض هذه كلها مرتبطة بأين؟ هذه كلها مرتبطة بإذا كان المقصود منها المال مباشرة. البيع الصلح الإجارة هذه كلها المقصود الأصلي منها المال. الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو أن المقصود أن الدعوة لم تكن مالية وإنما تنتهي إلى المال. والجناية الموجبة للدية كالخطأ. خب أنتم إن شاء الله سيأتي في بحث الديات هناك بأنه القاتل إما عمد وإما خطأ وإما عمد شبيه بالخطأ أو خطأ شبيه بالعمد. خب يقول إذا كانت الجناية موجبة للدية كالخطأ المحض، كالخطأ المحض هو أراد أن يضرب طيرا فأصاب إنسانا، خطأ محض أصلا، أو عمد الخطأ ضرب هذا الإنسان تأديبا ولكنه بهذه الضربة ماذا؟ مات مثلا، فوكزه موسى فقضى عليه، لم يضربه، لم يكن قاصدا قتله، ولكنه ماذا؟ كان قاصدا تأديب ذلك الإنسان، ولكنه بمجرد أن وكزه مات ذلك الإنسان. أو أمثلته واضحة في الشارع، هؤلاء الذين يدهسون بالسيارات، السائق يدهس إنسان، فقهاء يفتون بأنه هذا عمد الخطأ أو خطأ العمد، مو خطأ ما حظ. وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده، هذه من الموارد التي فيها دية أيضا. وقتل الحري العبد فإنه لا يقتل به وإنما تؤخذ من الحر الدية. وقتل المسلم الكافر فإنه لا يقتل المسلم بالكافر وإنما تؤخذ من المسلم ماذا؟ الدية. تفصيله إن شاء الله سيأتي في كتاب الديات، هذه فقط ذكر المصاديق التي ليست هي المال وإنما المقصود منها المال. وكسر العظام أيضا لا يوجد فيها قصاص وإنما فيها دية، وإن كان كسر العظام بنحو العمد. هسه لماذا أنه لا يوجد في كسر العظام قصاص وإنما توجد دية؟ وجهه سيأتي بعد ذلك. قال وكسر العظام وإن كان ذلك الكسر بنحو العمد، وكذا الجائفة والمأمومة والمنقلة أو المنقلة باسم الفاعل أو اسم المفعول. إن شاء الله سيأتي في باب الديات تفصيل هذه الأقسام. هناك الجروح التي تأتي على رأس الإنسان أو تصيب رأس الإنسان لها أقسام متعددة، بعضها فيها دية بعضها فيها قصاص. من الأمور التي وإن كانت عمد إلا أنه لا قصاص فيها وإنما يوجد فيها الدية هي هذه الموارد، وهي الجائفة أو الجائفة بالهمزة أو الياء لا فرق، يعني ذلك الجرح الذي يدخل الجوف، يعني يتجاوز الجلد ثم يتجاوز اللحم ويصل إلى جوف الإنسان، هذه وإن كانت عمد إلا أنه لا قصاص فيها وإنما توجد فيها دية. والمأمومة يعني التي الضربة التي تصيب أم رأس الإنسان، والمأمومة كالضربة التي أصابت أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. كذلك والمنقلة، المنقلة كما سيأتي إن شاء الله في محله هي التي تؤدي إلى تحرك العظام من مواضعها، ضربة تأتي للإنسان تؤدي إلى أن بعض العظام والمفاصل تتحرك من مواضعها إلى موضع آخر، مو التكسير كما يقول في الحاشية. المنقلة هي التي تنقل مواضع العظام. يقول هذه كلها وإن كانت عمد إلا أنه لا قصاص فيها بل فيها الدية. لماذا؟ يقول لأنه هذا الإنسان نقول افترض يقتص، جاءته ضربة إلى أم رأسه أو شق بطنه ووصل إلى الجوف، نقول الآن اقتص، هل يستطيع أن يقتص بذلك المقدار الذي وقع عليه أو لا يستطيع؟ ها؟ لا يستطيع. فإذا أجزنا له فلعله ماذا؟ فلعله تقع جناية أكثر على من؟ جناية أكثر على الجاني الأول الذي يكون مجنيا عليه ثانيا. خب سؤال، لا إذا كانت قاتلة يصير قصاص بعد كضربة أمير المؤمنين، لا البحث افترضه ما أدت إلى قتله وإنما لم تؤدي إلى قتله، فهل يقتص؟ وإلا إذا كانت الضربة مؤدية إلى القاتل ففيها القصاص، إنما الكلام ضربة لم تؤدي إلى قتله فيها قصاص لو فيها دية. خب هنا يطرح هذا السؤال، وهو أنه في تلك الأزمنة لا يمكن كان
أنه إحنا نقوم بفعل مساوي لذلك الفعل. افترضوا أن الذي وقعت عليه الجناية طبيب، هو أصلا هو طبيب ويستطيع أن يقتص بذلك المقدار، يروح يشخص مولانا مقدار الضربة شقد، يقولوا له مولانا التلف حاصل 60%، يقول مولانا أنا ما أستطيع أن أضرب لهذا الإنسان ضربة يحصل تلف 60%، اطمئن إذا صار أكثر أنا ضام. ها، وهذه هماتينا الأجهزة الحديثة هما تعين الإنسان هسه أكثر. أنا مثال أكثر أضرب، وهو أنه أنتم تخافون أنه يقع تغرير على الجاني، ها خذ نضرب ضربة 50% تصير مو 60% أقل نضرب، يجوز أو لا يجوز؟ فإذا كان الدليل تغرير أنه يقع تقع قد تقع جناية أكثر مما يستحق على الجاني، وهنا قد يناقش. أما إذا كان في المقام في النص لا نتكلم شيء، إذا كانت المسألة فيها نص من المعصوم يقول لا في هذه الموارد فالدية ولا قصاصة. بعد ذاك الوقت احنا ما نحتاج ان نستدل ماذا بانه يلزم تغرير، لانه بمجرد ان يقول واحد تغرير يقول لهم الان هذا مال ذيك الازمنة، اما في زماننا فانه يمكن ان لا يلزم تغرير او نضربه ضربة اقل مما كان قد قام بها. هذا ليش اقول هذا المعنى؟ لانه شوفوا الانسان إذا علم أنه هذه الأعمال التي يقوم بها يستطيع أن يتخلص منها، يتخلص من الجزاء بالمال، وكان متمولا، وبعد ذاك الوقت أرواح الناس يتلاعب بها كما يشاء. لماذا يتلاعب بها كما يشاء؟ لأنه مولانا اكسر رأس فلان وأعطيه الدية، واكسر رجل فلان وأعطيه الدية، وشق بطن فلان واعطيه الدية، هو هماتينا يبقى سالما. ما حد يقول له بانه مولانا ليش تسوي هالشكل، يقول انتم مو الشريعة، الشرع هذا هو هذا الشرع. واطمئن ان الشارع المقدس هذه الثغرات لابد عند ماذا؟ عند طرق للوقوف امامها. فلهذا اذا تتذكرون في باب الصوم احنا ذكرنا فد مسألة، قلنا بانه انسان يفطر عمدا في شهر رمضان ويقول افطار العمدي مقابله ماذا؟ اطعام 60 مسكين، أو ماذا؟ 60 مسكين، أو صيام 60 يوم، أو عتق رقبة. والإنسان متمكن، هو يستطيع أن يطعم مو بدل كل يوم 60 مسكين، يطعم أن يطعم 600 مسكين، ومو يعتق عن كل يوم رقبة، ويستطيع أن يعتق عن كل يوم 10. بعض الفقهاء قال مثل هذا الإنسان يجب عليه ماذا؟ صيام 60 يوم. أصلا لا يجزيه أن يصوم أن يطعم 60 مسكين أو أن يعتق رقبة، لأنه هذا يصير تلاعب بالشارع. بعد هنا يقول لما في إيجابها، يقول وكذا الجائفة والمأمومة والمنقلة بالكسرة أو المنقلة بالفتح، لما في إيجابها، إذا أوجبنا القصاص في هذه الأمور، لما في إيجابها القصاص على تقدير العمد، لما في إيجابها ماذا؟ من التغرير، يعني يلزم هناك غرر على من؟ على الجاني الذي يكون مجنيا عليه. إلا أنه كما قلنا إن كان هناك دليل نص فنعمل، أما إذا كان هناك تغرير فيمكن الكلام فيه. خب هذه هي الموارد التي لا كلام فيها أنها تثبت بشاهد ويمين. أما ما هي تلك الموارد؟ القسم الثاني، ما هي تلك الموارد التي لا تثبت بشاهد ويمين ولم يقع فيها خلاف بين الفقهاء؟ قال ولا يثبت بالشاهد واليمين عيوب النساء كالقرن والعفل والبرص والجذم، وسيأتي إن شاء الله بحثه مفصلا في كتاب النكاح. ولا يثبت بالشاهد واليمين عيوب النساء وكذا عيوب الرجال. قب عبارة الماتن عيوب النساء، الشارح أضاف إليها قال وكذا عيوب الرجال لا يثبت بشاهد ويمين. يعني شنو لا يثبت بشاهد ويمين؟ يعني إذا جاء الرجل وادعى أن امرأته فيها العيب الكذائي، هذه طبعا في تلك الأزمنة مشكلة، أما في هذه الأزمنة فماكو هذه المشكلة، لكن خوف في تلك الأزمنة موجودة. وادعى الرجل أن امرأته معيبة فيها العيب الكذائي، خب هذه الدعوة لابد يثبتها ببينة حتى يستطيع أن يفسخ بلا احتياج إلى طلاق كما سيأتي بحثه فيما بعد إن شاء الله. وهنا إذا كان عنده شاهد عادل واحد فهل يستطيع أن يضم إلى هذا الشاهد العادل يمين ليتثبت الدعوة أو لا يستطيع؟ يقول لا يستطيع ذلك. يعني لو كان عنده شاهد واحد وضم إليه اليمين فهل يثبت العيب لكي يتحقق الفسخ والانفساخ بلا طلاق أو لا يتحقق؟ يقول لا يمكن أن يتحقق. وكذلك في المقابل، المرأة جاءت وادعت أن الرجل فيه العيب الكذائي فتريد أن تفسخ العقد، وهذا بعد أوضح يصير باعتبار أن المرأة خب الطلاق بيد من أخذ بالساق، والمرأة لا يحق لها أن تفسخ العقد. خب جاءت وادعت أن الرجل فيه عيب من العيوب التي توجب الفسخ أو تعطي الإجازة للمرأة أن تفسخ. خب لابد أن تثبت هذا العيب. بما تثبت هذا العيب؟ كان لها شاهد واحد، فهل يمكن أن تضم إلى الشاهد الواحد اليمين فيثبت ذلك العيب فيحق لها أن تفسخ أو لا يمكن؟ قال لا، هذه ليست من الموارد التي تثبت بشاهد ويمين. لماذا؟ قال لأنه لا الدعوى مالية ولا ماذا ولا منتهية إلى مال، ولا يثبت بالشاهد واليمين عيوب النساء وكذا عيوب الرجال لاشتراكهما، يعني اشتراك عيوب النساء وعيوب الرجال في عدم تضمنهما المال، لا يتضمنان المال ولا ينتهيان ولا المقصود الأصلي منهما المال، وإنما المقصود الأصلي ماذا؟ بقاء العلقة الزوجية وعدم بقاء العلقة الزوجية ولا الخلع. خب سيأتي إن شاء الله أنه واحدة من أقسام الطلاق هي ماذا؟ أقسام الطلاق البائن، الطلاق الخلعي، وهو أنه أن تفدي المرأة نفسها بماذا؟ أن تفدي المرأة نفسها بمال حتى يطلقها. الآن أحدهما ادعى أن الطلاق خلعي والآخر ادعى خلاف ذلك. الآن ثبوت أن هذا الطلاق خلعي يثبت بشاهد ويمين أو لا يثبت؟ ستقول لماذا؟ نقول الرجل يدعي أن الطلاق خلعي حتى يأخذ مالا، يقول فديأكم. المرأة تدعي الطلاق خلعي حتى يبطل ماذا؟ تبطل الرجعة لأن الطلاق يكون بائنا. إذن قد تدعي المرأة أنه طلاق خلعي وقد يدعي الرجل أنه طلاق خلعي. المرأة تدعي الطلاق خلعي حتى بعد لا يجوز للرجل أن يرجع في العدة، الرجل يدعي أنه طلاق خلعي حتى يأخذ ماذا؟ يأخذ تلك الفدية الموجودة في الطلاق، لأن الطلاق الخلعي هو ماذا؟ مع فدية بشرط الفدية. بلي بلي ياهو أو أي طريقة، المهم المهم فيها مال، يعني المقصود إما يريد أن يأخذ مالا إضافيا أو تنازل عن المهر. المهم أنما أريد أذكر بأنه في دعوى طلاق الرجل أكو شنو راح يصير؟ مال. أما في طلاق المرأة شنو؟ قد يكون فيه مال وقد لا يكون أيضا فيه مال، ولكنه في الأعم الأغلب شنو هو؟ هي تريد أن تتخلص ماذا؟ من الرجعة. إذن قال ولا الخلع، يعني لا يثبت أن الطلاق خلعي من مدعي أن الطلاق خلعي بالشاهد واليمين. هسه سواء كان الرجل أو كانت المرأة، الرجل ادعى أن الطلاق خلعي فيابد أن يقيم شاهدين عدلين، أما شاهد ويمين فلا يثبت أن الطلاق خلعي. المرأة ادعت أن الطلاق خلعي فإنه لابد أن تقيم شاهدين ولا يكفي شاهد ويمين ولا الخلع. لماذا؟ قال لأن الخلع إزالة قيد النكاح بفدية، هسه إما بفدية إضافية وإما التنازل عن نفس المهم بفدية، لأنه إزالة قيد النكاح بفدية، وهي أي الفدية شرط في الطلاق الخلعي لا داخلة في حقيقة الطلاق الخلعي. شوفوا تارة نحن نتكلم في اللوازم وأخرى نتكلم في الذاتيات. الإنسان ما هو؟ تقول حيوان ناطق متعجب، حيوان ناطق ضاحك ماشٍ ونحو ذلك. هنا ما هي الذاتيات؟ حيوان ناطق. ما هي الخارج عن الذاتيات وعن الحقيقة؟ التعجب الضحك وإلى غير ذلك. نسأل هنا أن الفدية داخلة في حقيقة الطلاق الخلعي أم هي شرط من شرائطه؟ إن كانت الفدية داخلة في حقيقة الطلاق الخلعي فادعاء أن الطلاق خلعي يعني ماذا؟ دعوة مالية، لأن المال والفدية داخل في حقيقة الطلاق الخلعي فيثبت بشاهد ويمين. أما إذا قلنا أن الفدية ليست داخلة في حقيقة الخلع وإنما هي من شرائط صحة وقوعه، فإذا ماذا؟ فإذا ليست الدعوى مالية ولا المقصود منها المال، ومن هنا ماذا؟ لا تثبت بشاهد ويمين. قال ولا الخلع لأنه إزالة قيد النكاح بفدية، وهي أي الفدية، هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر. خب في النتيجة الخلع فيه فدية. قال وهي شرط في الخلع لا داخلة في حقيقة الخلع. ومن ثم ومن هنا تجد أنه أطلق المصنف والأكثر قالوا ولا الخلع، يعني ادعاء أن الطلاق خلعي سواء كان من المرأة لا يثبت بشاهد ويمين، وسواء كان من الرجل لا يثبت بشاهد ويمين، يعني أطلق، يعني سواء كانت الدعوة من الرجل أو من المرأة. إلا أن الشارح هذا الإطلاق لا يقبله، يقول إذا كانت الدعوة من المرأة فلا يوجد ماذا؟ ليست مالية ولا المقصود منها المال. أما إذا كانت الدعوة من الرجل فالمقصود منها ماذا؟ المال. إذن لابد أن تثبت بشاهد ويمين. إذن لابد أن نفرق، وهذا الإطلاق الذي ذكره المصنف وتبعه الأكثر في غير محله. لماذا؟ لأنه من قبل المرأة صحيح لا يوجد مال ولا هي مال طلاق الخلع، ولا المقصود الأصلي منها المال، وإنما إزالة قيد النكاح أو الانتهاء من الرجعة. أما بالنسبة إلى الرجل عندما يدعي أن الطلاق خلعي هدفه الأصلي ماذا؟ هدفه الأصلي هو الوصول إلى المال. قال ومن ثم أطلق المصنف والأكثر، إلا أن هذا يتم مع كون المدعي هو المرأة أنه لا يتم بشاهد ويمين. أما لو كان الرجل هو المدعي فدعواه تتضمن المال، وإن انضم إلى هذه الدعوة أمر آخر. إزالة قيد النكاح موجود، ولكنه ماذا توجد؟ يوجد شيء آخر وهو دعوة المال وهي الفدية. بلي المهم الرجل عندما يقول هذا الطلاق خلعي ليش يقول خلعي؟ شو يريد يسوي؟ انا دا اسال لكم، اقول ليش يدعي الرجل ان الطلاق خلعي؟ ليش؟ ها؟ فاذا المال بها، يعني اكو لو يريد ياخذ فرشي اضافي، لو يريد يخلص من المال، فاذا متضمن مال لو ما متضمن مال. اما المراه متضمنه مال خلص. فاذا في الرجل تثبت بشاهد ويمين، في المراه لا تثبت بشاهد. من هو؟ لا طلاق واقع ولكنه لا نعلم انه خلعي او غير خلعي. بحث في الخلع مو في الطلاق، الطلاق بحث ما عدنا به. وقع طلاق لا نعلم خلعي او غير خلعي، طلاق واقع بشاهدين، كلام انه خلعي او غير خلعي. التفتوا للنكتة، مو ان بحث في الطلاق، انه وقع الطلاق، المرأة والرجل متفقان انه تحقق، هذا جزمي، ولكن الكلام في ماذا؟ انه هذا اذا كان خلعي خباء يصير، ومن اثاره ماذا؟ فدية اكو. اذا مو خلعي يصير رجعة، فدية ماكو. فأنت إذا نظرت إليه من طرف المرأة تشوف بأنه تريد أن تتخلص ماذا؟ من الرجعة، فقط تريد أن تثبت البينونة، ما المكو في الشغلة. أما في الطرف الآخر تتضمن مالا، لأن الرجل يريد أن يأخذ شيئا، وإن انضم إليه أمر آخر وهو إزالة قيد النكاح، هذا ما يضر. هذا من قبيل، هو يذكر مثال، يقول هذا من قبيل أنه يأتي شاهد ويمين يثبتان السرقة، يأتي شاهد، أبين مطلب المثال تفتو، يأتي شاهد ويمين ويدعي أن فلان سارق، يقيم أنه فلان سارق، هنا فيما يرتبط بالمال يثبت، أما فيما يرتبط بقطع اليد يثبت أو لا يثبت؟ لأنه نحن نحتاج إلى في قطع اليد إلى ماذا؟ إلى الشاهدين أو إقرار مرتين، إن شاء الله سيأتي في بحث السرقة. إذن هنا في ادعاء السرقة نعم، وإن كان هناك قطع اليد ولكن منضم إليه ماذا؟ المال، فذاك المقدار وهو المال يثبت بشاهد اليمين، وإن كان القطع لا يثبت بشاهد ويمين. كذلك في المقام، فإنه إذا قلنا أنه خلعي في جهة يثبت وفي جهة قد لا يثبت ولا محذور فيه. شنو سؤالكم؟ هسه افترضوا ما سمعوا زين مولانا ووقع الاشتباه، انتوا هسه بحثنا خوفهم مو في المصداق، مهم وقع الدعوه بين رجل وامراه، الرجل يقول هذا خلعي، المراه تقول لا مولانا مو خلعي عادي، او بالعكس. هسه ليش صاير هالشكل انا ما ادري ليش صاير هالشكل، بس افترضوا انه صارت دعوه، هذا يقول خلعي ذاك مو خلعي، شو نسوي احنا في هذه الدعوه؟ تثبت بشاهد ويمين او لا تثبت؟ قال وهذا يتم لو كان المدعي هو المرأة، أما لو كان المدعي هو الرجل فإنه دعواه تتضمن المال وإن انضم إليه أمر آخر، فينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غير الخلع كالسرقة. يقول لا تثبت كل الآثار الموجودة للخلع، ها لا تصورون، فقط يثبت ماذا؟ بشاهد ويمين، المال يثبت، أما الآثار الأخرى تثبت أو لا تثبت؟ يقول لا تثبت، وليس مهم أن تثبت كما في السرقة، فإنه لو قام شاهد ويمين يثبت المال، ولكن ما يلازمه وهو قطع يد السارق لا تثبت. وهذه من الموارد التي ذكرناها مرارا، من أن الأحكام الظاهرية قد ماذا؟ قد تفترق ولا ملازمة بينها، لأن هذا الإنسان إما سارق وإما ليس بسارق في علم الله، إما سارق أو ليس بسارق. فإن كان سارق فكما يؤخذ منه المال تقطع منه ماذا؟ اليد. وإن لا وإن لم يكن سارق فكما لا تقطع يده ماذا؟ لا يؤخذ منه المال. ولكن هذا أحكام الواقع، أما أحكام الظاهر قد يقع فيها الافتراق كالسرقة، فإنهم قطعوا بثبوت المال، وهذا قوي وبه جزم في الدروس. يقول هذا الذي قلناه وهو أنه دعوى الخلع من قبل المرأة لا يثبت بشاهد ويمين، أما من قبل الرجل فيما يرتبط بالمال يثبت بشاهد ويمين. وكذلك لا يثبت الطلاق، هذا مورد اللي تفضله، وكذلك لا يثبت الطلاق المجرد عن المال وهو واضح. افترضوا أصلا مهر لا يوجد، وإنما يوجد ماذا؟ طلاق يريد أن يطلقها، هذا الطلاق الذي يريد أن يطلقها ما لم في القضية ما موجود، هذا الطلاق مجرد عن المال يثبت بشاهد ويمين أو لا يثبت؟ المرأة تدعي أني مطلقة، وما الدليل؟ تقول هذا الشاهد الأول أمام فلان وهذا يميني، يثبت الطلاق أو لا يثبت الطلاق؟ يقول لا يثبت الطلاق، لأنه لا هي دعوى مالية ولا تتضمن المال، والطلاق المجرد عن المال وهو واضح. والرجعة، خب يدعي الرجل أني رجعت إليها فزوجته الآن، ويدعي تدعي المرأة أنه لم يرجع، أو بالعكس المرأة تدعي أنه رجع إليها حتى ماذا؟ حتى تترتب احكام الزوجيه من النفقه والى غير ذلك، ووجوب النوم معها الى غير ذلك، احكام كثيره تترتب. وهو يقول ماذا؟ لم ارجع. فهل يثبت بشاهد ويمين تحقق الرجعه في الطلاق الرجعي، او لا تتحقق الرجعه بشاهد ويمين؟ قال: والرجعه لان مضمون الدعوه في دعوى الرجعه اثبات الزوجيه، يعني اثبات الزوجيه الفعليه، الان انا زوجته وهو زوجي، وليست مالا. الدعوى لا هي مال ولا المقصود الاصلي منها المال، وان لزمها النفقه، لانه اذا ادعت، اذا ثبت انه قد رجع اليها فتجب النفقه. ظاهرا الوقت منتهي، ولا نخلوه ان شاء الله الى غد، والحمد لله رب العالمين.